بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
هذه السورة العظيمة فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفات الكفار وبعض صفات المنافقين وببعض الصفات التي يقع فيها بعض المؤمنين. أرأيت، هذا الاستفهام للتعجب ويتضمن الإخبار والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. أرأيت أي علمت الذي يكذب بالدين، والدين هو يوم الجزاء، يوم العرض الذي ينقسم فيه الناس إلى مؤمن وكافر، إلى فائز وسعيد وشقي مخذول. وهو المراد بقوله تعالى مالك يوم الدين، فالدين هو يوم الجزاء. فهذا الكافر يكذب بهذا الدين، وهذا هو كان شأن كفار قريش، فإنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الألوهية، وخالفوه أيضا في قضية الإيمان بالبعث. هذا الذي صفته هذه كان من صفاته البارزة في الدنيا أنه يدع اليتيم، بمعنى أنه يدفعه عن الحق الذي ينبغي أن يكون عليه اليتيم تجاه الإنسان من الإحسان إليه وإعطائه حقه، كما في قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون. فهذا الرجل يدفع اليتيم عن حقه المستحق له، فضلا عن أن ينعم عليه أو يحسن. قد جاءت الشريعة الإسلامية بمراعاة الأيتام وبإعطائهم حقوقهم والإحسان إليهم، ولهذا حذر الله جل وعلا من أكل أموالهم، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال جل وعلا واصفا قبح ما كانت عليه في الجاهلية الأولى، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى الإحسان إلى اليتيم، وقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والتي تليها. قد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الإحسان إلى اليتامى ومراعاتهم وتفقد أحوالهم. واليتيم هو من فقد أبواه أو أحدهما قبل البلوغ، سواء ذكر أو أنثى. هذا الرجل أيضا من صفته أنه لا يحض على طعام مسكين، والمسكين إذا أطلق بدون أن يضم إليه الفقير فإنه يدخل فيه مفهوم الفقير الذي لا يجد شيئا. فهذا الرجل قد ذكر الله عنه أنه لا يحض أحدا من أهل أو غيرهم على إطعام المسكين، وإذا كانت هذه حاله فإنه من باب أولى لا يقوم هو بإطعام مسكين ولا غيره. ولا شك أن هذا فيه مذمة عظيمة للإنسان من أوجه كثيرة، ومنها البخل عن الإنفاق بما أمر الله به جل وعلا. وهذا أمر معروف، في من تدبر كتاب الله سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من الفضل في إطعام المساكين والإحسان إلى الفقراء. وعما قوله تعالى فويل للمصلين، فالمراد هم الذين فسرهم الله جل وعلا بقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولهذا فلا يجوز الوقوف مطلقا بمعنى أن تقف قاطعا القراءة عند هذه الآية، ولكن الوقوف على أواخر الآية التي اتفق الصحابة عليها ونقلوها نقلا متواترا هذا سنة، ولا يعني هذا ما ذكرنا آنفا. وإنما المراد أن تقول ويل للمصلين وتسكت، أو أن تقرأ السورة من أولها وتقف عند هذه الآية ثم تقطع القراءة قطعا نهائيا، فهذا هو الذي لا يجوز، لأنه عبث بكتاب الله وإحداث معنى لم يرده الله جل وعلا في هذه السورة. فهؤلاء الذين وعدهم الله توعدهم الله بالويل وهو الهلاك والعذاب على أوجهه المتعددة، هو لمن للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إنما سماهم مصلين لأنهم في ظاهر الناس كأنهم في ظاهر الناس هم مصلون، فعبر بهذا التعبير بناء على الظاهر وعلى ما يتراءى للناس، وإلا فهم في الحقيقة غير مؤدين لها تأدية شرعية، لأن التأدية الشرعية المطلوبة. ولهذا إذا عدمت شرعا فحينئذ هي كالمعدومة حسا. الذين هم عن صلاتهم ساهون أي غافلون لاهون. وانظر إلى قوله تعالى عن، ولم يقل في، لأنه لو قال في صلاتهم ساهون لهلك العباد، إذ أنه ما من إنسان إلا ويسهو، ولكن يغلب هذا عند أقوام ويقل عند آخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين سهى عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة وغيره من الأحاديث التي بينت سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فدلنا هذا على أنه ليس مخلوق إلا ويسهو في صلاته، لكن هذا السهو إما أن يجلب ويتعمد فيكون له حينئذ تأثير عظيم في الصلاة، وإما أن يخطر ويدفعه الإنسان فهذا لا يؤثر حتى في الأجر. الحاصل أن المراد بهؤلاء ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنواع. الصنف الأول الذين هم قد انشغلوا عنها انشغالا كاملا، وهؤلاء هم الذين لا يؤدونها بالكلية، هذا هو شر الأصناف وأقبح الأنواع، لأن من ترك الصلاة تركا كليا فإنه لا يخلو من حالين، إما أن يتركها عمدا أو إما أن يتركها جحدا لوجوبها فهذا كافر باتفاق أهل العلم، وإما أن يتركها عامدا لكن تركها كسلا وتهاونا فهذا عند جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنه كافر كفرا ينقل عن الملة. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال أيضا في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقالوا إن الكفر هذا هو الكفر الناقل عن الملة، إذ أن هذا هو إجماع الصحابة حينما قال التابعي شقيق بن عبد الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وعلى هذا يترتب آثار سيئة جدا لمن ترك الصلاة على هذا القول، الذي لا زال علماء أو جل علماء أهل هذه البلد يفتون بهذا القول. على هذا إذا ثبت هذا عليه إنه ينفسخ نكاحه من امرأته، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يورث، وإذا كان هو المتأخر فإنه لا يرث، أمور كثيرة والعياذ بالله، مما يدلك على شأن وأهمية وعظم الصلاة، وأنه لا يجوز التهاون فيها بالنسبة للإنسان في خاصة نفسه، ولا يجوز لأحد أن يتهاون فيما يتعلق بأولاده أو زوجته أو جيرانه، لأن الأمر جد خطير. النوع الثاني وهو من يصليها ظاهرا وقد يصليها مع جماعة المسلمين، ولكنه إنما يصليها مراءة، يصليها في حال تراء الناس له، ويتركها إذا خلا بينه وبين نفسه أو كان في سفر نحو ذلك، ولا يهمه إلا مراءة الناس أو الخوف منهم. وهذا هو شأن المنافقين الذين قال الله فيهم: يراءون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرقب الشمس حتى تكون بين قرني شيطان، ثم يقوم فينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، قالها ثلاثا. ولا شك أن هذا عمله خاسر وباطل، وهذا هو الذي كان عليه بعض من المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل دخولا أوليا في النفاق العملي والعياذ بالله. الأمر الثالث وهو ما يقع فيه صنف من المؤمنين، وذلك بأن يخلوا بشيء من أركانها أو يؤخروها إلى آخر وقتها، بحيث يخرج وقت الاختيار، أو لا يخشعون فيها خشوعا مقصودا بمعنى أن يتلهوا، أو أن لا يقطعوا الأسباب التي تقتضي الخشوع في الصلاة. فهذا لا شك هو وأنواعه كلها من التلهي أو السهو عن الصلاة، ولكن كل بحسبه من العذاب. ولهذا جاء في حديث ابن عباس موقوفا: إن أحدكم يخرج من الصلاة ليس له إلا ربوعها ثمنها تسوعها إلى آخره، بناء على ما حصل له من خشوع. ولهذا علق الله جل وعلا الفلاح على من خشع في صلاته، والخشوع في ماهيته الشرعية هو خشوع خضوع لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل عبادة، خشوع وخضوع لأوامر الشرع في شروطها، خضوع لأوامر الشرع في أوقاتها، خضوع لأوامر الشرع في صفاتها وهيئاتها وأماكنها. فهذا هو الخشوع العام الذي علق عليه الفلاح. ثم قال الله جل وعلا في من صفتهم النفاق، وهو الصنف الثاني الذي قلنا أنه هو المقصود في الآية، ولكن لا يمنع دخول الصنف الأول والصنف الثالث الذين هم يراءون، بمعنى ليس لهم إرادة من هذه الصلاة على هذا الوضع الذي لا يذكرون الله فيه إلا قليلا، ليس لهم إلا مراعاة الناس. ولا شك أن هذا وإن كان في الصلاة إنه يدخل فيه دخولا أوليا كل مراعاة. والرياء هو أن تعمل العمل مما يبتغى به وجه الله، لا تعمله إلا لطلب ممدحة الناس أو حسن الثناء منهم أو لمنفعة دنيوية. والرياء لا شك أن خطره عظيم، وهو شرك أصغر ويبطل الأعمال على تفصيل عند أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال عليه الصلاة والسلام: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. السمعة من الرياء، ولكنها تكون فيما يسمع من الأقوال الطيبة الشرعية، والرياء يكون أخص بالأفعال التي هي أفعال صالحة يظهرها الإنسان لطلب محمدة الناس أو منفعة أو لمنفعة معينة أو خاصة منهم. فالحاصل أن الرياء خطره عظيم على الإنسان، لا ينفعه في حياته ولا يؤدي به إلى الخير في الآخرة، وينعكس عمله في الدنيا إلى الضد. ولهذا من أسر عملا حسنا أطلع الله العباد على هذا العمل، فأحدث عندهم له قبولا وثناء حسنا. إن الرجل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل عمل الخير ثم يظهر عند الناس فيحسن الثناء عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المسلم. في حديث أيضا في المسند: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. الحاصل أنه ينبغي للإنسان، بل يجب عليه، أن يكون هذا الأمر في خاطره دائما، ويتفطن له في كل صغيرة وكبيرة، وهي مراعاة الناس، والبعد عن ذلك بعدا عظيما، والاجتناب الأسباب الداعية إلى ما يوقع الإنسان في مثل هذا الوصف الخطير على الإنسان في دنياه وأخراه. ثم قال الله جل وعلا في وصف من أوصاف هؤلاء الذين أهل النفاق وأهل الأعمال الكفرية: أنهم يمنعون الماعون. وهذا إشارة، لما ذكر أنهم لا يحسنون، لم يحسنوا في عبادتهم مع ربهم وفي صلتهم مع خالقهم، بين أنهم لم يحسنوا أيضا الصلة بينهم وبين الناس. ولهذا المنافق تجد أنه أبخل الناس بما في يديه، لا يهمه إلا نفسه ولا يهتم بمنفعة الخلق، بخلاف المؤمن والمسلم. معنى يمنعون الماعون أي أنهم يمنعون الناس كل ما فيه منفعة هي زائدة على منفعة الإنسان. ولهذا فسرها بعض الصحابة رضي الله عنهم بمنع الفأس ومنع القدر والدلو ونحو ذلك مما يتنافى الناس به، فيمنعون الخلق من أن يعتار أحدهم هذه المنفعة عارية يستخدمها ويستعملها لمنفعته ثم يردها، هذا مما حثت عليه الشريعة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا فعليا، وبين الأجر المترتب عليه، وعقد له الفقهاء في شريعة الإسلام بابا يعد باب العارية. ولا شك أن هذا يدخل فيه دخولا أوليا ما اتجه إليه بعض المفسرين، أن المراد بيمنعون الماعون أي منع الحقوق الواجبة للخلق من النفقات الواجبة للزوجة والأولاد ومن وجبت نفقتهم عليك، وأيضا النفقة الواجبة للفقراء والمساكين، ولكن المراد بالآية هو ما سمعنا آنفا، إنما لا يدخل فيها، لا يمنع أن يدخل في هذا الأمر، لأن هذا مما حثت عليه الشريعة وأوجبته إيجابا لازما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
يقول الله جل وعلا في هذه السورة، سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. هذه السورة لما نزلت أغفي عن النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم أفاق وهو يضحك، فقالوا له مما تضحك؟ قال أنزل علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ السورة. قال تدرون ما هو الكوثر؟ قال هو نهر في الجنة أعطانيه الله عز وجل. إن أعطيناك الكوثر، الكوثر هو في اللغة فوعل من الكثرة، وصف يدل على شدة المبالغة في الكثرة، فكل شيء كثير العدد أو كثير القدر أو خطير الشأن فيقال في لغة العرب كوثر. ومن هنا نظر بعض المفسرين إلى هذا المعنى فقالوا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك من كل شيء كثير الشأن عظيم البأل، مثل القرآن الكريم، الإسلام، نعمة النبوة، بعثه في للناس كافة، إلى آخره من الخصائص العظيمة التي خص بها صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا وإن كان نظرا لغويا جيدا، إلا أنه ليس هو المراد في الآية على الخصوص، إذ الخصوص المراد بالكوثر هو ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه نهر في الجنة. هذا النهر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطيه في الجنة حافتاه من ذهب ولؤلؤ، وترابه المسك، وأشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وآنيته عدد الكواكب. هذا الكوثر انصب منه مخرجان إلى الحوض الذي في الموقف يرده المؤمنون. ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى الإيمان بالحوض وأوردوه في عقائدهم. قد جاء في الأحاديث متواترا تواترا معنويا، ولم ينكره إلا أهل الضلال. وهذا الحوض يرده المؤمنون قبل الصراط على الصحيح، فالإيمان بالكوثر والإيمان بالحوض إيمان أو عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. ولما من الله على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة كما أنعم عليه بنعم عظيمة، أمره أن يشكر هذه النعمة، وذكر بعض أفراد هذه النعمة بقوله: فصل لربك وانحر. قبل أن نذكر هذا الأمر، لو تأملنا قوله جل وعلا: أعطيناك، فهناك معط وهناك معطى، هناك متفضل وهناك متفضل عليه. المتفضل هو الخالق، والمتفضل عليه هو المخلوق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ضلال وخطأ، الخطأ العظيم الذي وقع فيه أقوام حينما صرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم صفات من الربوبية، من التصرف في الكون، ومن الإعطاء بقدرته هو بدون قدرة الله جل وعلا، مما جعلهم يساوون المخلوق بالخالق، ويضادون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا إليها بقوله وفعله وقرضها في ليله ونهاره: فصل لربك وانحر. الصلاة هنا هي الصلاة المعهودة التي بينتها أدلة الشرع، لأن الإطلاق يحمل على ما أطلقه الشرع وهو الصلاة. وإنما هذا إشارة إلى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله في كل فعل وفي كل توجه وفي كل قصد، ثم ذكر فردين من أفراد الأعمال: الصلاة لأنها هي أعظم الأمور الفرعية، وذكر النحر، والمراد بالنحر هو في الأصل النحر إنما يكون للإبل، وإنما المراد أن تكون النسيكة هي لله، بمعنى أن لا يذبح إلا لله، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي نحري. فالنحر إنما يكون لله جل وعلا. فالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر الأعظم، والشكر الأعظم هو إفراد الله جل وعلا بالقصد والإرادة والأعمال ظاهرها وباطنها. وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن المراد بذلك فصل لربك وانحر هو عيد الفطر، هذا وإن كان صحيح، معنى أن صلاة النحر مأمور بها، صلاة عيد الأضحى مأمور بها، إلا أنه ليس بظاهر هذا الأمر الذي اتجه إليه بعض المفسرين في دلالة الآية عليها. وهكذا قول من قال إن المراد فصلي واجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى على النحر، لأن هذا ليس بظاهر، وهذا خلاف دلالة لغة العرب عليه. وإن كان هذا المعنى صحيح، إنما يؤخذ من أدلة أخرى. وهكذا ما تجده في بعض التفاسير من أن المراد هو أن ينظر الإنسان صالبا نحره في جلوسه في السجود، كل هذا لا تدل عليه الآية، إنما تدل على ما ذكرنا آنفا: إن شانئك هو الأبتر، جملة اسمية مقررة لأمر عظيم، وهو أن الشانئ للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر. الشنآن ها هنا وفي آيات أخرى هو معناه البغض، ومنه قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالشنآن هو البغض، فالمعنى إن مبغضك يا محمد هو الأبتر. والأبتر في لغة العرب يدل على الانقطاع، ومنه البتراء أي الدابة البتراء أي المنقطعة الذنب، ويسمى الولد الذي انقطع ذريته أبتر بمعنى ليس له ولد. هذا المراد إنما نزل في بعض الكفار حينما قالوا ومات ولد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه سيكون أبترا وتنقطع ذريته ثم يموت وتنقطع دعوته، فقال الله جل وعلا رادا على هؤلاء إن شانئك هو الأبتر. والمراد إن مبغضك هو الأبتر أي المنقطع عن الخير انقطاعا عن خير الدنيا والآخرة. وهذا في حقيقة الأمر وفي نفسه، وإن بسط الله له ما بسط، فإن من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء به فإنه قد انقطع حقيقة عن خير الدنيا والآخرة. وبغض النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أو دعوة ولو شيئا مما جاء به هذا من أعظم أنواع الردة. ولهذا قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة أن أحدها بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، وهكذا بغض دين الإسلام أو دعوة الإسلام، كل هذا من أنواع الردة. وأما بغض النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من نواقض الإيمان، لأن من حقائق الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تختلف، منهم من يكمل له هذا الإيمان ومنهم من ينقص، ولهذا فيكون ناقص الإيمان. أما من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم شخصا فإنه قد سقط في ناقض من نواقض الإيمان. ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وإنه لا توبة له، قد حكى إجماع أهل العلم على هذه المسألة. ولكن هل يقتل ولو تاب؟ يقتل ولو تاب، بمعنى سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب بعد هذا، فيقول إن توبته هذه لا تسقط عنه حد القتل في الدنيا. أما إذا لم يتب فإنه يموت مرتدا، أما إذا تاب فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته قضاء، وإنما تقبل ديانة بينه وبين الله عز وجل، وما ذلك إلا لأمر شأن النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي دعوته عليه الصلاة والسلام. أما السورة الثانية هذه سورة عظيمة تقرر أنواع التوحيد، قل يا أيها الكافرون. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في ركعتي الطواف، قد ثبت هذا في الصحيح، وكان يقرأها في ركعتي الفجر راتبة الفجر، قد ثبت هذا في الصحيح، وقد جاء في المسند والسنن أنه كان يواظب على قراءتها في صلاة المغرب، بمعنى يقرأها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص في ركعتي الطواف وفي ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب. وجاء في حديث السنن أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وبقول يا أيها الكافرون وبقول هو الله أحد. لماذا؟ قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وصاحب الطحاوية إن هذا إشارة إلى الثبات على أنواع التوحيد، إذ أن هذه السورة فيها توحيد العمل العلم والخبر، وفيها توحيد أيضا فيها توحيد الإرادة والطلب. وأما سورة الإخلاص فإن فيها التوحيد العلمي الخبري، بمعنى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه السورة فيها توحيد الألوهية، تحقيق الألوهية لله جل وعلا. ولهذا قال الله قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد، لما جاءك الكافرون وعرضوا عليك أن تعبد آلهتهم سنة ويعبدوا آلهتك سنة، قال لهم قل يا أيها الكافرون. والخطاب في وقت التنزيل موجه إلى كفار قريش، ولكنه خطاب موجه إلى كل من هو كافر. لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الذين تعبدون من الأصنام والأوثان، ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخره. هذه التكرار في هذه الآية، هل المراد به معنى مستقل معنى آخر، أو المراد به التأكيد؟ لما يقول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام لا أعبد ما تعبدون، أي يا أيها الكفار لست بعابد الأوثان والأصنام، وأنتم لستم عابدون وموحدون لله جل وعلا. لا أعبد هذا فيما مضى، وأيضا في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد أيضا فيما مضى وفي الحال. فهذه الآيتين الأوليين لما كرر الله جل وعلا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدوا، فهل هذا تأكيد لهذا المعنى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعابد عبادتهم ومعبودهم، وهم ليسوا بعابدين عبادته ومعبوده؟ هذا هو الظاهر من أقوال المفسرين، أن المراد بهذا تأكيد، والتأكيد يؤكد المعنى، بمعنى النفي المؤبد ماضيا وحالا ومستقبلا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعبد آلهتهم، وأنهم لن يعبدوا آلهته ما داموا على الكفر. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى تفسير أيضا موفق، وهو أن الآيتين الأوليين يدلان على نفي الفعل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه ذلك وحاشاه، وأنهم لم يكونوا عابدين موحدين لله وهم على ما هم عليه من الإشراك. وأما الآيتين الأخريين فإنها تنفي الإمكان المستقبلي، بمعنى أنه لن يحصل هذا أبدا، وأنكم أيضا في علم الله منكم من لن يعبد الله جل وعلا وسيموت على الكفر. وهذان التفسيران هما أرجح الأقوال في تفسير هذه الآيات. ولهذا قال الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين. الدين ها هنا هو المراد به حقيقة العبادة، الدين الذي هو الشريعة عقيدة وعملا وحكما. ولهذا قال الله جل وعلا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لكن لا ينفي هذا أن يطلق الدين على الجزع، فيكون المعنى معنى تلازمي أو تضمني، ولكم أيضا على عبادتكم هذه ولي على عبادته جزاء، وأنتم لكم جزاء، الجزاء الذي لهم النار، والجزاء لمن وحد الله هو الجنة. الحاصل أن هذه الآية تفيد دلالة قطعية على أن النبي صلى الله عليه وسلم دأبه وشأنه وحقيقة دعوته ومقصودها الأعظم هو تحقيق العبادة لله جل وعلا والبراءة من عبادة من سواه. ولهذا قال ولا أنا عابد ما عبدتم، وهذا هو قطب رحى الإسلام وقطب رحى الدين، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تنخلع وتنقطع عن كل ما يعبد من دون الله، وهذه هي حقيقة معنى لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة والانخلاء عن كل ما والبراءة عن كل ما يعبد عن كل ما يعبد دونه جل وعلا. وهذه الآية ينبغي أن تكون منهجا واضحا لعلماء الإسلام ولدعاة المسلمين ولعامتهم أن هناك فرقا بين دين الإسلام والأديان الأخرى، لأن الله جل وعلا قال لكم دينكم أي للكفار، وقال ولي دين. ولهذا لا محاورة بين دين الإسلام وبين غيره من الأديان إلا في المحاورة التي دعا إليها الكتاب العزيز، بمعنى أن يدعى أولئك إلى الإسلام وأن يدعون إلى أن يدخلوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا أقروا بأن هذا الدين منزل من عند الله جل وعلا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وجب عليهم حينئذ الانقياد لأوامر الله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولهذا الدعوة إلى المقاربة بين دين الإسلام ودين اليهودية والنصرانية دعوة باطلة ودعوة تضاد عقيدة الولاء والبراء. فالحقيقة واحدة، وهي أن الإسلام بمعناه الضيق هو أن يدعى الجميع إلى إفراد العبادة لله وحده والخضوع له عز وجل. والدعوة إلى الإسلام بمعناه العام وهو الإسلام الذي ختم الشرائع ونسخها، وكانت في ذاك الوقت وقت نزولها خاصة بأقوامها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الله به الشرائع كلها، فيجب على الناس على كل الخلق الذين جاءوا بعده أن يؤمنوا برسالته وأن يؤمنوا بدينه، وهذا هو الحق الذي يجب أن يدعى إليه الخلق كلهم، ولا أن يحصل مقاربة ما أنزل الله بها.